أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الدرس الماضي في مقدمة هذا البحث، قد تعرضنا فيه إلى ما ذكره بعض طلاب المصنف من خصائص لمدرسته الأصولية التي أشرنا إلى بعض خصائصها في المحاضرة السابقة. ونحن الآن بصدد الدخول في أول بحث تعرض له المصنف، وهو البحث المتعرض والبحث الذي المتعلق بتعريف هذا العلم. وأشرنا فيما تقدم كما في المحاضرة السابقة أن المصنف ليس بصدد بيان آرائه في مثل هذه المطالب، وإنما هو في أكثر الأحيان بسبب كون هذا الكتاب وبعض مؤلفاته إنما كتبت من أجل التعليم، فهو يتعرض لما هو المشهور أو ما هو المعروف بين الأصوليين من تعاريف، وهدفه من ذلك التعليم. عليكم. ومن المعروف جدا أن مسألة التعرض للتعاريف في الكتب التعليمية ليس من اللازم أن يكون الإنسان مشخصا لرأيه أو محددا لرأيه فيها، باعتبار أن الهدف الذي تدون من أجلها هو مجرد إيصال معلومات هذا العلم، ومعلومات العلم هي أصوله، والأصول هذه لا يحتاج الإنسان للوقوف على تلك الحيثيات الخاصة بمن كتب هذا النص وبما له من آراء خاصة في هذا النص. ولذلك بدأ البحث هنا كما هو معلوم بقوله عرف علم الأصول، ولذلك من هذه العبارة يفهم الإنسان أنه بصدد ذكر أمر تعليمي، والأمور التعليمية لا تؤخذ فيها كأجزاء أو كقيود، مسألة الخصوصيات الخاصة بالكاتب، خصوصا عندما يريد الكاتب أن يبين ما في هذه الأمور التعليمية من خصائص، من أمور يستفيد منها الناظر أو يستفيد منها المتأمل فيها أو الدارس أو المتعلم أو القارئ، من أجل الوصول إلى هدف. هذا الهدف هو معرفة ما تم ذكره حول هذه الأمور، باعتبار أن هذه الأمور كما هي جزء من هذا المؤلف ومن هذا المدون، كيف هي قد تكون جزءا من المؤلفات الأخرى، وهذه المؤلفات الأخرى ربما لا يتعرض في بعضها إلى بعض من هذه الأشياء التي تذكر، أو يتعرض لها متناثرة فلا يمكن ماذا جمعها في بوتقة أو في مكان واحد، فيمكن جمع ذلك في محل واحد للاستفادة منه، وهذه الاستفادة يمكن أن تحصل معها تعلم أصول هذا العلم، ومعه حواشي هذا العلم، هوامش هذا العلم الذي يمكن أن يستفيد منه الطالب، لأنه يمكن له بعد ذلك أن يستفيد، باعتبار أن هذه العلوم تعتبر هذه العلوم أو هذه المحطات من الدخول إلى المباحث العلمية تعتبر محطات لمعرفة الأمور الأساسية التي درسها الطالب، خصوصا العلوم التي يعبر عنها بعلوم المقدمات التي تتعلق بالنصوص الأدبية من جهة والنصوص الاستدلالية من جهة، أو القواعد أو الأساسيات الاستدلالية من جهة، ولأن بعض من هذه الأشياء التي ندخل فيها ليست جزءا من تلك العلوم التي تستعمل فيها، فإنه عندما يأتي الإنسان سيقول مثلا تعريف كذا في أي علم كان، فإن أصل التعريف ليس بحث الأصولي، أصل التعريف ليس بحث الأصولي، لأنه أساسا يدرسه الإنسان في علوم أخرى كما هو معلوم، لأن التعريف بحث منطقي وليس بحثا أصوليا. ومن هنا كان هنا في هذا المحل محل ذكر تلك المقدمات التي تعلمها الطالب، وهذا نوع من أنواع الرابط بين ما يدرسه الإنسان في مراحل متقدمة وبين ما يطبقه في العلوم التخصصية من بعض المباحث التي يحتاج فيها إلى تلك المقدمات، ويكون تكون هذه المحطة فرصة للتأمل ومعرفة تلك الأمور التي مرت على الإنسان فقرأها وأراد هنا أن يجد مثلا كيفية تطبيقها على هذه الأمور، وهذا أمر تجدونه في كل شيء. إذا بدأتم مثلا في دراسة اللمعة تجدون أنه في مثلا تعريف الطهارة وكذا يذكرون نفس هذه القضايا، وهي أنه يمكن أن يتأمل في التعريف، والتأمل في التعريف عليكم السلام، والتأمل في التعريف يطبق في هذا التأمل تلك الخصوصيات التي تعلمها الإنسان في مقدماته التي هو يعني بالخصوص هو الموضوع. وربما يقال كما قيل أننا نستعين بتلك المقدمات في هذا المحل، وهذا أمر ليس فيه أبدا، ستجده هنا وتجده في كل بحث علمي يمر عليه، ستجده في أول كلمة يقرأها الطالب، ربما في أول كتاب يقرأه في تعريف الكلمة، وتجده حتى في البحوث التخصصية التي هي بحوث الخارج، تجد أنه نفس المباحث تذكر، لأن هذه مقدمات وهذه أسس يبتني عليها البحث العلمي. هذه يعني ملاحظة. ونحن يمكن لنا أن نتساءل، لأنه هذا الأمر عندما يأتي الإنسان ويجد أنه في طريق مروره يرجع إلى الوراء، هذا قد يدفع للتساؤل، لأننا عندما نصل إلى هذه المرحلة وهي مرحلة الدخول، عندما نأتي إلى مرحلة الدخول وهي مرحلة الولوج والبدء بهذه المباحث، يجد ماذا؟ يجد أنه ملزم بالرجوع. هذا الإلزام بالرجوع باعتبار هذه الخصوصية، وهو أنه نفس هذا الأصل الذي نستعمله ليس أمرا أصوليا حتى نحن نمشي في طريقنا ولا نتوقف، لأنه ليس أمرا أصوليا فنحن نرجع إلى الوراء. إذا رجعنا إلى الوراء إنما نرجع لا من أجل أن نشكك أو يعني نأتي بشيء جديد نضيفه إلى المباحث الأصولية، بل لنقول بأن هذا البحث الأصولي له أساس معرفي خارج عن نفس علم الأصول، وهذا الأساس المعرفي يجب الوقوف عنده لنرى إن كان هذا المذكور في علم الأصول مطابق لذلك الأصل، لتلك المقدمة، لذلك العلم الأساس، أو أنه ليس بمطابق. فإن كان مطابقا جرينا في طريقنا إلى الأمام، وإن لم يكن مطابقا نقف للتأمل فنصحح ما يمكن تصحيحه ونبدل ما يمكن تبديله، وهكذا، أو نقترح ما يمكن اقتراح تبديله، وهذا هكذا إلى نهاية المطاف. ولذلك هذا الوقوف ليس أمرا كما يقال رجوع إلى الوراء، وإنما هو وقوف علمي. هذا الوقوف العلمي ضروري، لأنه كما يحصل هنا كذلك يحصل ماذا؟ يحصل في أعلى الدروس التخصصية التي تذكر في هذا الأمر. وطبعا انتم يعني مسبوقون في هذا يعني البحث وغيره، ان علم المنطق من مباحثه الاساسيه في مباحث التصور هناك بحث خاص يسمى بهذا الاسم، وهو بحث التعريف او كما يقال بحث المعرف. هذا البحث له خصوصياته، له شروطه الخاصه، هذه الشروط الخاصه متعدده كثيره، ولكن الأمر الذي يتم التأكيد عليه كثيرا، وطبعا سنأتي لماذا نؤكد على هذا الجانب بالذات، الأمر الذي يتم التأكيد عليه كثيرا في مثل هذه المباحث هو عندما يذكر تعريف، فإن أول ما يتراءى لنا عند التعريف هو أننا نجد أن للتعريف مصداقا خارجيا، أمرا ينطبق عليه. هذا الذي ينطبق عليه لا نريد للتعريف أن يكون فضفاضاً فيشمله ويشمل غيره، ولا نريده أن يكون ماذا؟ ضيقان بحيث يشد ماذا؟ بعضاً من أفراده. هذه خصوصية، أو هذه أهم خصوصية نؤكد عليها في التعريف. ولذلك بعض الأحيان قد يغفلون عن تلك الجوانب الأخرى، لأنهم يجدون بأنها جوانب متجاوزة، جوانب يمكن أن يعني تجاوزها باعتبار سهولتها، ولكن كل الصعوبة في تطبيق التعاريف على ماذا؟ على تلك المصادر. فيأتي الإنسان ليريد أن يطبق هذا التعريف فيريد أن يكون هناك حالة مساواة بين هذا يعني التعريف أو المعرف وبين ذلك الأمر الذي هو مصداق التعريف، متعلق التعريف أو المعرف يعبر عنه، فيجب أن يكون هناك ماذا؟ تطابق بتمام المطابقة، لا يكون هذا أضيق من هذا ولا يكون هذا أضيق من ذاك، يجب أن يكون هناك مساواة بكل معنى الكلمة. يعبرون عنه بالجامعية أو والمانعية والاضطراد والانعكاس وغير ذلك من الأمور التي يعني مرت عليكم كما هو يعني كما هو معلوم. وهذه طبعا هذا هو أهم شيء أكدوا عليه. ولذلك عندما تنظرون إلى المناقشات التي تذكر في المباحث يعني في مبحث التعريف يعني أول ما يدخل في مباحث التعريف أي مطلب علمي يؤكدون على هذا الجانب بخصوصه، يعني هذا الجانب يعطونه أهمية خاصة لأنه الخدش فيه يعني لا يمكن يعني اغتفاره. أما الجوانب الأخرى فالجوانب الأخرى قد يحصل في بعض الأحيان تأويل أو ما شابه، خصوصا عندما تكون القيود قابلة للأخذ والرد، لأنه بعض الأحيان التعاريف تكون فيها قيود، هذه القيود قد تلعب دورا في تدخيل وإخراج أو في تحديد المعنى المراد. فإذا كانت هذه القيود قابلة لمثل هذا الأمر فإن تفسيرها وتأويلها وتشخيص المعنى الذي يراد منها يمكن أن يحل بعض المشاكل. ولكن هذه المشكلة بالذات لا يمكن ماذا؟ لا يمكن حلها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التطابق، لأن هذا هو الشرط الأساس الذي يذكر في هذا المجال. هذا أولا لأن باعتبار هذا الذي هو وقوفنا الأول، وهذا سيفسر لنا ما يذكره السيد، لأن السيد هنا سيذكر أنه هناك أمور يدعى دخولها، هناك أمور يدعى خروجها، وهكذا كما سنذكر هذه الأمور جميعا. ولذلك هذا هو تأكيد يعني واضح على هذه الخصوصية، وهي خصوصية المساواة التي هي الخصوصية التي يعني التي يؤكدون عليها والتي لا يعطون مجالا للتسامح فيها باعتبارها ماذا؟ باعتبارها مخلة أو ما شابه ذلك. هنا قد يقال أنه ما هو السبب في التأكيد على هذا الأمر؟ هذا هو بحث أصولي، يعني البحث الأصولي عندما يريد الإنسان الدخول فيه يريد ماذا؟ أن يأخذ أداة، أن يأخذ وسيلة، أن يأخذ قياسا من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي. ما هو الهدف من هذا التأكيد؟ ما هو يعني الهدف من هذا التأكيد الزائد على مثل هذا الأمر؟ يقولون باعتبار أننا عندما نأتي إلى مبحث التعريف ونأتي إلى المناطق نسألهم ما هو الهدف من التعريف؟ يقولون بأن التعريف هو ما يعطي تلك الحقيقة، ما يعطي تلك الصورة، فإذا وقع خلل في تلك الصورة هذا مؤثر. لذلك هذا التأكيد على مسألة المطابقة والتطابق والمساواة لم يأتي اعتباطا. لماذا؟ لأن البحث الأصولي هذا يجب أن يكون مبتنيا على أساس متين، ولذلك عندما يأتي التأكيد على هذه القضية لا يأتي كما يقول بعضهم مثلا ترفان، باعتبار أن هذا إذا وقع الخلل فيه فإن إحدى مقدمات الاستدلال قد تكون ماذا؟ قد تكون فضفاضة، قد تكون منطبقة على ما لا يصح انطباق عليه. وبالتالي هذا التأكيد على هذه الخصوصية لأن هذا إذا تم تحديده بطريقة غير صحيحة سيؤدي إلى أن يذهب الأصولي في مجال ليس هو المجال المقصود وليس هو المجال النافع للوصول إلى هدفه. ومن المعلوم أن الأصولي ليس له هدف من التعريف، هو نفس التعريف إنما هدفه ماذا؟ إنما هدفه المعرفة، وهذه المعرفة ستؤدي إلى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر الذي تؤدي إليه؟ نحن عندما نواجه بالمطالب العلمية ماذا سنصنع؟ سنأتي إلى المطالب العلمية لنرى أن مطلبا مثلا علميا مثلا مطروحا في الساحة هل هو من اختصاصنا أو أنه ليس من اختصاصنا؟ إذا كانت تلك الصورة التي وضعت لتعريف العلم صورتان مشوشة، صورتان غائمة، فإذا وجه بعضنا مثلا بقضيتين كما لو قيل لنا مثلا قاعدة من القواعد وكانت تلك الصورة المشوشة يمكن أن تتراءى لنا، أن نتوهم انطباقها على تلك القاعدة، ماذا سيحصل؟ سيحصل بأننا سنبحث ما هو من اختصاص الفقيه في المباحث الأصولية، أو سنفعل العكس، لو عرف لنا الفقه وكانت صورة تعريفه مشوشة ماذا سنحصل؟ سنأتي ربما بالمباحث المنطقية لنبحثها في الفقه، وهكذا. فتأثيره إذا لم تكن تلك الصورة واضحة المعالم تأثيره كبير. لماذا؟ لأننا بعد برهة سنجد أن المصنف الذي وضع لنا هذا التعريف وضعه ليقول لنا هذا التعريف هذا ضابطه وهذا موضوعه. فإذا كانت تلك الضابطة غير واضحة ماذا سنفعل في الموضوع؟ سنأتي وندخل في الموضوع ما ليس منه، وبالتالي ستؤدي تلك الحلقات بعضها على البعض الآخر بما يشوش وبما يجعل هذا البحث بحثا ماذا؟ بحثا عقيما. فيأتي الفقيه ليجد بحثا فقهيا داخلا في الأصول، ويأتي المنطق ليجد بحثا مثلا نحويا داخلا في البحث المنطقي، وهكذا. هذا كله إذا لم يكن هناك تأكيد على هذا الجانب. ولذلك هذا الجانب جانب لا يغفله العلماء، وإن كان البعض فلا أدري تسامحان قصوراً يعني تغافلاً، بعضهم ربما في بعض الأحيان يأتون إلى بعض من هذه القضايا ليقولوا مثلاً بأنها مثلاً هي هذه تعاريف مثلاً لفظية أو ما شابه. طبعاً هذا يعني كما أستبين قوسين ربما هو ليس يعني ليس دقيقاً، يعني بالمجمل ليس دقيقاً. لماذا؟ لأن العلماء ليسوا غافلين عن هذه القضية. عندما يأتون لمناقشة بعض القضايا لا يأتون لمناقشتها من أجل أن يأتي شخص ويقول هذا تعريف لفظي، مع أنك تجد أن مثلا شخصا كبيرا عملاقا فتحا من البطاح يناقش في مساواة المصداق أو مناقشة مساواة المعرف للمعرف. هذا ليس غافلا عن أن يكون مثل هذا التعريف تعريفا لفظيا وأن أنه تعريفا أو تعريف اصطلاحي، إنما في بعض الأحيان قد يأتي الإنسان ليسهل عن يعني ليخفف عن كاهله مثلا مؤونة البحث في تحديد قيود هذا التعريف، فيأتي ليقول بأن التعريف اللفظي وانتهت القضية. وعندما يقول تعريف لفظي معناته لا يحتاج إلى أن يبحث أن شروط التعريف المنطقي منطبقة هنا أو ليست بمنطبقة. وهذا كما يقال مثلا حجة قد يلجأ إليها البعض، ولكنها حجة ليست يعني ليست تامة كما هو. ولذلك نحن عندما نأتي إلى تعريف المصنف نجد أن المصنف يريد أن يحدد لنا ما هو الأمر الذي يمكن أن ينطبق عليه معنى علم الأصول، تعريف علم الأصول. فإذا جاء الإنسان وقال مثلا عندنا بحث حول صحة الإنسان، فنأتي نقول أن هذا التعريف ليس شاملا إذا كانت تلك الصورة واضحة. أما إذا بقيت تلك الصورة غير واضحة فيمكن مثلا، خصوصا أنا لا أذكر مثلا هذا الطفل مثلا لا أذكره هنا من أجل الادعاء أنه يمكن أن يتوهم، لكن ممكن أن تأتي المباحث اللغوية لأنها داخلة، قد تأتي المباحث الرجالية لأنها قريبة وتستعمل أيضا في استنباط الأحكام الشرعية، قد تأتي الأحكام مثلا المباحث يعني الفقهية كذلك لأنها داخلة وهكذا. فهذه الأمور القريبة هناك مساحات فضفاضة، يعني هناك مساحات كما يقال محددة في بدايتها، ولكنها في النهاية بين علم وعلم هناك ماذا؟ مساحات مشتركة. هذه المساحات المشتركة التأكيد على تحديد معالم التعريف العلم، الهدف منه هو تحديد ما يمكن ماذا؟ ما يمكن أن يتوهم دخوله من هذا لذاك أو من هذا لذاك، حتى لا يبقى هذا المجال مفتوحا، لأنه في بعض الأحيان قد البعض يتوهم أنه مثلا كذا قضية يمكن أن تكون داخلة. ولذلك هذا سينفع ماذا؟ سينفع في التحديد. وعندما يأتي الموضوع سنأتي للموضوع ونحن نحمل صورة واضحة عنه، وبالتالي ندخل فيه دخولا كما يقول دخولا عن وضوح أو عن بصيرة كما يعبر القدماء. هنا تساؤل آخر، وهو أنه في بعض الأحيان هذا التأكيد على المعرفة، يعني هذا التأكيد كما يقال على الملاك أو على ما هو مدار هذه القضية أو على هذه الضابطة المحددة، هذا التأكيد يمكن ماذا؟ يمكن أن ينفعنا كذلك في هذا البحث نفسه، يعني حتى في البحث الأصولي نقول نعم حتى هذا التأكيد يمكننا. لماذا يمكننا؟ نحن عندما نؤكد على المعرفة، يعني نؤكد على أي شيء، نريد أن نعرف أن ضابطة هذا العلم ما هي، ملاك هذا العلم ما هو. لماذا نريد ذلك؟ لأنه سنأتي في تعريف المصنف أو ما ذكره المصنف، لأننا لا نستطيع أن نقول أن هذا تعريف المصنف، سيأتي لتعريف خاص به. عندما يأتي إلى التعريف ماذا سيصنع؟ سيذكر كلمات، سيذكر قيودا، بعضا من هذه القيود يمكن أن تخلط المراتب. كيف تخلط المراتب؟ تخلط المراتب لأنه سيأتي ليقول لنا مثلا علم الأصول هو العلم مثلا بالقواعد الممهدة مثلا لاستنباط الحكم الشرعي. يأتي الإنسان ليقول ممهدة، سيأتي طبعا هذا ويكون هذا إشكالا على التعريف. كيف يكون ممهدة؟ نقول هذه ممهدة يعني مدونة، مدونة يعني مكتوبة، نحن نريد الضابطة. إذا أصبحت القضية قضية الضابطة غير معلومة، فمعنى ذلك أننا نأتي إلى المراتب فنقدم ما هو متأخر ونؤخر ما هو متقدم، لأن الضابطة يجب أن تتقدم، أنا يجب أن آتي إلى هذا العلم وأنا أحمل ضابطته، لا أنه آتي إلى هذا الأمر أجد أنه إن كان مدونا فهو ماذا؟ فهو داخل، إن لم يكن فهذا التأكيد على الضابطة حتى لا تختلط المراتب، لأنه سيأتي أن بعضا من الناظرين في هذا التعريف نظر إلى هذه الكلمة وأراد ماذا؟ شطبها، حذفها، قال بأن هذه الكلمة لا يمكن بقاؤها، لأن بقاءها يخلط ماذا؟ يخلط المراتب، ونحن لا نقبل بخلط المراتب، لأن معنى خلط المراتب أن تكون الأمر أصوليته تسبق ماذا؟ تسبق الضابطة، وهذا الأمر لا يمكن، يجب أن تكون هناك الضابطة عندنا وبعد ذلك من خلالها تحدد الأصولية، لأن الأصولية تكون في مرحلة متقدمة ثم بعد ذلك نأتي إلى هذا المدون والمكتوب. ومن هنا البعض يعني كما يقال آخر الدواء الكي قال نحذف الكلمة من أساس، هذه الكلمة وجودها مشكل، وجودها يعني يقلب الطاولة كما يقول، يقلب مراتب هذه الأمور، لأننا في يعني لأن هذه الأمور بعضها متوقف على البعض، فلا يمكن لنا أن نقبل بتقدم المتوقف عليه بتأخر المتوقف عليه وتأخر المتوقف، هذا لأن هذا متوقف يجب أن يتأخر كالعلة والمعلول، هذا سببه ماذا؟ انطباق الضابطة عليه، لا أنه هو موجود فخلص إذن هو أصولي، هذه قضية لا يمكن قبوله. لذلك البعض قال هذا دواؤه كي، يعني يجب حذف هذه الكلمة من التعليم. البعض الآخر قال كما سيأتي يعني نبدلها لأنها هي مقروءة بطريقة نقرأها بطريقة أخرى حتى نخلص من هذا الأمر، لأن هذا الأمر يعكس لنا، نحن نريد أن ندخل ومعنى ضابطتنا التي ومعنى الضابطة التي نطبقها وجدناها منطبقة على شيء جعلناه داخلا، ولم وجدناها غير منطبقة على شيء تركناه، لا عمل لنا معه كما هو. وهذا يستدعي ماذا؟ تقدم هذه الضابطة، لأنها ماذا؟ لأنها وسيلتنا، لأنها طريقنا للوصول إلى هذه القضية كما هو معلوم. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه التأكيد على الضابطة هذا يحل كلاما آتيا، يفتح لنا بابا، سيفتح علينا يعني بابا للخروج من هذا الباب، يفتحون علينا بابا. لماذا قلتم هذه الكلمة؟ هذه الكلمة قلبت لكم بعض الأمور، قلبت لكم مثلا يعني المراتب، ماذا تصنعون؟ نقول لهم نصنع بهذه الطريقة، هذه الكلمة وجدت. طبعا هسه الآن قد يعني قد واحد بنظرة بسيطة قد يتصور أن هذه الكلمة إنما وجدت يعني زائدة، لا توجد زائدة، بل هي وجدت من أجل شيء، وهذه الأمور تحل مشكلة من جهة ولكنها تصنع مشكلة من جهة أخرى، كما أن الإنسان عندما يصاب بمرضين فإنه يقولون له ماذا؟ خذ دواءك واحذر، لأنك كما تأخذ مثلا علاجا للبرد فإنه ماذا؟ سيجعلك مثلا نعسانا، سيجعلك ماذا؟ يعني كسولا هكذا. فهذه قيود من أجل ماذا؟ من أجل رفع البرد عن جسدك، ولكن لا تقول بأنني قد نعست من شرب هذا الدواء، لأن الدواء كما يصنع يعني كما يعيد جسدك إلى، ولكنه ماذا؟ يبليه، كما أن الإنسان عندما يغسل ثوبه فإن الدواء يعني يبلي الجسد، فأنت تريد أن تنتهي من المرض، تريد أن تخلص من مشكلة، ولكن لا تقول بأنه هناك مشكلة حصلت، لأننا هدفنا هذا، هؤلاء الذين ذكروا هذه الكلمات كان لهم هدف وهو إخراج بعض المطالب التي كانت يتوهم دخولها لولا هذا القيد، ولكنهم هذا جعلت هذه الكلمة التي هي حل لمشكلة مشكلة أخرى من جانب آخر، كما يقال مثلا الدواء يصنع ماذا مشكلة من جانب آخر، كما بعض الأحيان عندما يصل الإنسان إلى الطبيب يقول له مثلا ليست عندك حساسية من كذا، هذه الحساسية من كذا هذا دواء لك، ولكن إن كانت لك عندك حساسية من جانب كذا أمر ماذا يصنع لك؟ سيصنع لك مشكلة أخرى، سيأتي لك مثلا طفح أو ما شابه ذلك يعني من الأمور. هذا أمر. الأمر الآخر هذا التعريف نفسه، ما هي مفردات هذا التعريف؟ مفردات هذا التعريف ربما لا يوقف عندها كثيرا، ولكن الوقوف عندها سيأتي حلا. نحن عندما نقف من أجل التأمل، وهذا التأمل في بعض الأحيان قد يصور على أنه زائدا ولكنه ليس بذلك. هذا التعريف فيه مفردات، هذه المفردات ربما البعض ينظر إليها على أنها مفردات واضحة المعالم، واضحة المعاني، مفردات كما يقال معهودة الاستعمار، ولكن مع ذلك هذا العهد في الاستعمال ليس هو الحل النهائي. لماذا؟ لأنه بعض من هذه الكلمات كما أنها لها معنى معهود، هذا المعنى المعهود ليس واحدا بل هو متعدد. هذا المعنى المعهود ليس يعني مقبولا على كله، بل ربما مقبول على جهة وليس مقبولا على جهة. فعندما تستعمل مثلا كلمة العلم، كلمة العلم ليست لها معنى واحد، لها معاني متعددة. عندما تستعمل كلمة التمهيد ربما قد يقال احتمالا أن لها معاني متعددة. عندما تقال كلمة الاستنباط، ربما البعض ينظر إلى كلمة الاستنباط بمنظار احتمالي لمعاني متعددة. فأي واحد من هذه المعاني هي التي يراد في هذا البحث؟ لأنه إذا كانت تلك المعاني جميعا محتملة، فهل حتى لعله يقول البعض ثم ماذا يعني وين كانت هذه المعاني متعددة؟ نقول نحن عندما ننظر إلى التعدد في المعاني لا ننظر إليه على أنه حالة سلبية. نعم، الآن في علم المنطق يقولون بأنه استعمال الألفاظ المشتركة ليس مقبولا. لماذا؟ لأنه ليس من هدف الإنسان الذي يريد إيصال معنى إلى الآخر أن يأتي بعبارة مشوشة يعني توهم المقابل معنى غير المعنى الذي يريده. ولكن مع تعدد تلك المعاني نحن لا نقول أن التعدد في حد ذاته أمر سلبي، ولكن هذا التعدد الذي هو أمر ملازم لكثرة معاني هذه الألفاظ هل يشكل من حيث هو تعدد مشكلة أو لا؟ إن لم يكن يشكل مشكلة فكما يقال بها ونعمة، وإن كان يشكل مشكلة فعلينا إذن أن نحدد ما يريده مستعمل هذا اللفظ، خصوصا عندما تكون هذه المعاني ليست يعني خصوصا عندما تكون هذه المعاني ليست جميعا مقبولة. لأن الإنسان عندما يأتي إلى المعاني المقبولة يجب عليه أن يضع يده عليها لأنها ليست واحدة. هذه الكلمة وهي كلمة العلم ليس المقصود منها شيء واحد، هذه الكلمة وهي كلمة الاستنباط ليس المقصود منها شيء واحد. ولذلك إذا أردنا أن نقف على ما يريده الكاتب فعلينا أن نحدد ماذا؟ أن نحدد ما يريده مما يتناسب مع هذا التعريف. فإن لم يكن يتناسب مع هذا التعريف فعلينا أن نتخلى عنه. لماذا؟ لأنه ليس هدفنا أن نشوش التعريف، هدفه إعطاء صورة عن المعرض. صورة ماذا؟ ما هي خصوصياتها؟ خصوصيات هذه الصورة أنك إذا أخذتها أصبح عندك ماذا؟ علم نقل ذهنك من حالة الجهل إلى حالة العلم. أما إذا جاءتك صورة وهذه الصورة مشوشة ماذا صنع؟ لم تأتي لك بجديد، بل حتى لو قلنا تسامحا أنك حصل في ذهنك معنى جديد، ولكن هذا المعنى الجديد ليس معنى مقبول. إذا لم يكن معنى مقبول فهو ليس علما. لماذا؟ لأن العلم كما هو معلوم خلافا لما يراه يعني العلامة المضفر العلم هو يعني الصورة التي تحصل في الذهن، ونحن لا نريد أن نعرف العلم المطلق حتى يقال هذا تعريف وكفى، نريد أن نعرف علما خاصا. هذا العلم الخاص له تحديده، ونحن نريد أن نصل إلى ذلك التحديد، لأننا نريد أن نضع تحديدا للعلم فقط. لو أردنا أن نأتي بتعريف تحديد للعلم عند ذلك لا نبحث عن الواقعية والتطابق ومطابقته لنفس الأمر وغير ذلك من الخصوصيات. فإذا نحن هنا نريد ماذا؟ نريد أن نحدد هذا العلم الذي له حدود ومعالم خاصة. إذا كان هذا التعريف يقوم بمثل هذه المهمة ففيه ونحن، إذا لم يكن يقوم بمثل هذه المهمة ماذا سنصنع؟ سنأتي إلى مفرداته لنقف على كل واحدة منها لنقول إن معنى هذه المفردة هذا المعنى، لأنه ليس مقبولا أن يكون غير هذا المعنى. إن معنى هذه المفردة هذا المعنى بالخصوص، لأن معناها الآخر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله. وكما سيأتي أن بعضا من هذه المعاني البعض جعلها سببا للإشكال والبعض جعلها سببا للحل، مع أنه هذه الكلمة معناها الذي أشير إليه كحل أو كإشكال ليس معنى واحدا. فإذا نحن ملزمون بماذا؟ بالوقوف على خصوصيات هذه المفردة. المفردة الأولى هي مفردة العلم. مفردة العلم واضحة، العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل، بعض يفسره بالإدراك، الإدراك مطلقا غير ذلك من التفسيرات، ولكنه له قسمان نوعان، أحدهما تصديق والآخر تصور. وعلى الخلاف الموجود فيهما، يعني الموجود فيهما حقيقتان مختلفتان، لا حقيقة، أمران معتباريان، لا مشكلة عندنا. ولكن هنا في هذا المحل يجب أن يكون المقصود به أحدهما مطلقا. لماذا؟ لأنه نحن بصدد الدخول في بحث، فيجب أن يحدد ما هو المقصود. سيأتي أن البعض عندما يقف عند هذه القضية يقول بأن المقصود من العلم هنا خصوص هذا القسم، وإذا كان المقصود به خصوص هذا القسم فهناك مشكلة عليكم أن تحلوها. لماذا؟ لأنه هذا القسم بالذات له خصائص خاصة به. إذا كان هو المقصود دون غيره فهذه الخصوصيات تمنع من أخذه في التعريف، فعليكم ماذا؟ أن تجدوا حلا، كما يعني يقال هذا هو المقصود، وإذا بقيتم على هذه المفردة فعليكم ماذا؟ أن تجدوا حلا لأنفسكم. هذا هو المفردة الأولى وهي مفردة العلم. البعض يقول بأنها لا توجد، يعني لا يوجد لها قبول بإطلاقها، يعني بما لها من المعنى الشامل الذي هو شامل للقسمين معا الذي هو التصور والتصديق. البعض الآخر قد يأتي ليقول هناك مفردة أخرى وهي مفردة القواعد التي هي جعلت متعلقة هذه القواعد. قالوا القواعد هذه الأمور الكلية التي يمكن أن تكون بينها وبين بعضها جهة مشتركة يمكن ماذا؟ أن تنطبق عليه الأمر الكلي. هذه القواعد الأمر الكلي كما مر في بعض المطالب المنطقية. والوقوف الثالث هو عند الممهد، أو كما يقول بعضهم الممهد حتى ينتهي من المشكلة. هذا التمهيد يقولون التمهيد يعني هذا التهيئة الإعداء، ماذا تسميه؟ هذا الأمر الذي أنت تعده من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى غاية. لأنه كما هو معلوم علم الأصولي هو ماذا؟ هو ليس مطلوبا لذاته، إنما هو مطلوب لغيره، فهذا هو فيه إعداد للغير، لأنه ماذا؟ لأنه يكون ماذا؟ يكون وسيلة قاعدة لتطبيقها ماذا؟ في الأمور الفرعية التي عن طريقها تخرج ماذا؟ تخرج الأحكام الشرعية. وبذلك ماذا؟ وبذلك يقول هذه الأمور التي يجعلها الإنسان في طريقه للوصول إلى تلك الغاية التي هي الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية، هذا يعبر عنها بأنها ممهدة. كما يقول بعضهم يعني بمحاولة الخروج من هذا الإشكال بقراءتها بقراءة أخرى وهي قراءة الممهدة حتى ينتهي من مشكلة، أو بعض كما قلنا بأنه يصل به الحد إلى مطالب بحذفها، لأنها يقول وجودها على ما هي عليه يعني لا فائدة فيه كما هو معلوم، ويخرج يعني يحاول أن يخرج تلك الأمور من جهات أخرى. الأمور الأمر المفردة الأخرى هي مفردة الاستنباط. الاستنباط بعضهم فسره بتحصيل ما هو مصداق هذا الأمر الذي نحن بصدده التي هي يأتي بطريق الاستنباط، والبعض الآخر فسره بالاستظهار أو بالاستكشاف أو ما شابه ذلك من أو استخراج، حتى البعض يفسره بالاستخراج، هكذا كله نوع من أنواع يعني الخروج من هذا الأمر بشيء جديد يعبر عنه بهذا التعبير. هذه الأمور، هذه المفردات جميعا ليست جميعا مقبولة، لأنها هذا تعبد ونحن لا نريد التشويش، ولكن بما أن هذا الباحث، بما أن هذا الكاتب كاتب في علم خاص، فإذا يجب أن يكون قاصدا لبعض من تلك المعاني، ليس طبعا قاصدا لجميع تلك المعاني. حتى البعض قد يقول ما هي المشكلة في أن تتركوا الأمر على علاته، فيجد الإنسان سبيله للخلاص بدل أن تضيقوا عليه، مثلا تقولون خصوص هذا خصوص ذاك، قولوا بأن هذه المعاني جميعا محتملة، حتى عندما يضايق هذا الأصولي أو هذا المصنف أو هذا المدون الكاتب قد يجد في بعض من هذه المحتملات طريقا للحل، بس هذا مقبول في حد نفسه. هذا كله مبني على مسألة واحدة، وهو أن هذه بتعددها لا تخلق مشكلة، إذا كانت لا تخلق مشكلة فليس عندنا بأس في أن يقصد هذا الأمر. هذا يمكن قبوله أو لا؟ فلعله يعني البعض يقول يعني ما هذا التأكيد على التشخيص، اتركونا وهذه المعاني، لأن بعض من هذه المعاني قد تكون طريقا للخلاص، فإذا كانت طريقا للخلاص لماذا تضيقون واسعا؟ اتركونا مع هذا الوسع حتى إذا ضيقنا فإننا نستطيع أن نخلص من هذه الأمور. هذا هو التعريف بمفرداته. عندما نظر إلى هذا التعريف بهذه المفردات دون الدخول في تفصيلاتها، قيل لمن كتب هذا التعريف إن في هذا التعريف كلاما طويلا، لأنك عندما جئت لهذا التعريف أشرت إلى أمرين فيه توقفات كثيرة. من هذه التوقفات ما أشار إليها المصنف، ومن هذه التعريفات، من هذه التوقفات ما لم يشر إليه المصنف. مما لم يشر إليه المصنف بعض الأمور المتعلقة أصلاً بأي شيء بهذه الكلمة الأولى التي هي كلمة العلم. قالوا بأنه في هذا البحث لا يمكن قبول إلا أن يقصد من كلمة العلم إلا التصديق دون التصور، إلا التصديق دون التصور. إذا كان الأمر كذلك هل هناك مشكلة؟ قالوا نعم. أنتم تأتون إلى الخارج، ماذا تريدون من يعني من الناظرين في هذا العلم؟ هل يمكنكم أن تقولوا مثلا لشخص عالم بالأصول؟ نعم يمكن لنا أن نقول ذلك. هل يمكنكم أن تقولوا لشخص جاهل بالأصول؟ لكم مشكلة في ذلك، عالم جاهل هل هناك مشكلة؟ يقولون إذا كان المعنى المقبول من كلمة العلم هو خصوص معنى التصديق، ما هو معنى التصديق؟ على الخلاف الذي حصل له، بعضهم قال إدراك النسبة، بعضهم قال إدراك وقوع النسبة، بعضهم قال إدعام والإمالة، وهكذا كله يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يفسر ماذا؟ بالوقوع النسبة. إذا كان الأمر كذلك، فإذا كان التصديق بهذا المعنى، أنتم تستطيعون أن تقولوا عالم وجاهل إذا كان تفسير كلمة العلم بهذا التفسير وهو التصديق؟ اللي معنى التصديق ما هو؟ مطلقا الإدراك، تفصيلا إدراك وقوع النسبة، الإدعام بوقوع النسبة، إمالة النسبة كما يقول بعضه إمالة النسبة، كل ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى هذه الحالة وهي إدعام الناس وتصديق الناس بوقوع الأمر أو بعدم وقوعه، بس لا علاقة لنا بالإجابة والسلب. قالوا إذا كان الأمر كذلك فهذا أساسا يمكن أن يجتمع مع أن يكون الإنسان جاهلا وعالما، أو يجتمع مع فرد قالوا لا، لا يجتمع مع الفردين مع، إنما يجتمع مع فرد واحد. إذا كان العلم بمعنى التصديق فإذن لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبول الاحتمالين معا. فإذا قلتم هو بمعنى التصديق يعني بمعنى الإدراك، فإذن هناك إذعان، إذن هناك تصديق نفسي، فإذن هو ماذا؟ إذن هو علم. إذا كان الأمر كذلك فلا يحق لنا أن نقول مثلا عالم وجاهل، بل نقول ماذا؟ عالم فقط. فهذا الأمر، أي هذا الأمر وهو تفسير هذه الكلمة بكلمة، يعني تفسير كلمة العلم بمعنى التصديق، هذا يخلق لنا مشكلة من هذه الجهة، وهو أنه لا يترك لنا مجالا لاحتمال أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا بهذا العلم، بل يترك لنا مجالا لطريق واحد، وهو أن يكون الإنسان مدركا مدعنا مصدقا. غير هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله. هسه هذا بعض ما ذكره في هذه القضية، هذا نتركه لأن هذا قد يكون يعني خارج عن ما ذكره المصنف، ونحن لا نريد أن نقف عنده كثيرا لأنه هذا كلام زائد كما يقول. الأمر الثاني هو هذه العبارة التي طولب بطالب البعض وطولب البعض بحذفها، اللي هي عبارة الممهدة، يقولون بأنها تقلب المراتب. لماذا تقلب المراتب؟ قالوا لأننا عندنا شيء يجب أن يتقدم، أنتم جعلتموه ماذا؟ جعلتموه متأخر. هذا ماذا؟ هذا معناته أن الأصولية، هذه الأصولية الشيء يكون ماذا؟ يعني عن طريق التدوين، وتكون هذه متقدمة مع أنها يجب أن تكون هي أن يجب أن تكون متأخرة، مع أنكم جعلتموها في مرتبة أخرى ليست مرتبة. فيجب عليكم أن تحفظوا لكل صاحب مرتبة مقامه، لأن هذا ليس مقام الضابطة، الضابطة يجب أن تكون متقدمة، أنتم جعلتموها متأخرة، تقولون فلننظر إن كانت مدونتان، فلننظر إن كانت ممهدتان، فمعدتان، حتى نقول بأنها ماذا؟ بأنها مسألة أصولية، وإلا قبل ذلك لا يمكن لنا قبول كونها كذلك. يقول البعض في هذا لأن هذا مذكور، هذا نجيب عنه لأنه مذكور. يقول البعض طريقنا للخلاص من ذلك إما أن نطالب بحذف هذه العبارة من الأساس، ليست لها، ليس لها هدف، ليس لها يعني فائدة حتى نرفع هذا اليوم. طبعا هذا لا يقول بأنه ليس لها فائدة، لكنه يعني مشكلتها أكبر من يعني من الحل الذي أوجده. والبعض الآخر قد يقول لا، نحن لا نريد أن نصل إلى هذا الحل، بل نريد ماذا؟ أن نقول بأن هذه العبارة حتى مع وجودها يمكن أن تفسر، إن كانت مقروءة باسم المفعول اقرأوها باسم الفاعل، فنقول ممهدة وانتهى الأمر، لأنها هي إذا كانت يعني ممهدة غير الممهدة، لأنه يجب أن تكون يعني مدونة، فتكون هي صاحبة الأثر. فإذا كانت صاحبة الأثر فيجب أن تكون ماذا؟ متقدمة، فنحفظ لها ماذا؟ فنحفظ لها رتبتها. إذا حفظنا لها رتبتها لم يأتي هذا الكلام الذي أشير إليه، وهو أنه هذه العبارة الموجودة تقلب ماذا؟ تقلب المراتب، تجعل ما هو حق، ما حقه التقديم يكون مؤخرا، مع أنه ليس من حقه أن يكون، لأنه متوقف عليه. فإذا كان الأمر متوقفا عليه فلا يقبل على أي حال، لا يقبل على أي حال أن يكون ماذا؟ أن يكون متأخرا، خصوصا يعني كما هو المعلوم بأنه هذه القضايا يعني كما يقال بأنها من قبيل القواعد العقلية، والقواعد العقلية هذه لا يمكن أن تخصص. حتى نعم بعض الأمور بالنظر الاعتباري يمكن، ولكن هذه القضية بها حتى بهذا النظر الاعتباري لا يمكن. ماذا؟ لأنه هذا توقف، والتوقف يعني أمر ماذا؟ أمر يعني عقلي، والأمور العقلية هذه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التسامح فيها. هذا ما طبعا إشكال التصديق هذا نتركه. لماذا؟ لأن هذا إشكال التصديق تأمله أنه فعلا إذا كانت القضية هكذا، هذا التعريف. طبعا هذا إشكال التصديق قد يقال لأنه إشكال يعني سيال كما يقال. هناك بعض الإشكالات يعبرون عنها بالإشكالات السيالة. الإشكالات السيالة هي الإشكالات التي مهما صنعت معها فهي معك، فهذا الإشكال السيال حتى على تعريف المصنف الذي سيأتي. حتى على تعريف المصنف إذا لم يكن مقبولا أن تفسر كلمة العلم إلا بالتصديق فيكون واضح حتى على تعريف المصنف لأنه استعمله واضح. فهذا يعني كما يقال إشكال سيال فنتركه للتأمل. تأملوا فيه وانظروا إن كان هناك يمكن أن يوجد ما يعني ما يمكن أن يجاب به عن هذا الإشكال لأنه كما يقال إشكال سيال. وسنأتي إلى تعريف المصنف هناك يمكن أن نتأمل وننظر إن كان يمكن حل مثل هذا الأمر يمكن الوصول إلى حل مع هذا الأمر باعتبار أن المصنف عندما أراد الخروج عما ذكره من تعريف ماذا جاء بتعريف آخر وهذا التعريف الآخر استعمل فيه نفس المفردة. فإذا استعمل نفس المفردة يجب أن نجد له حلا للخروج باعتبار أننا مع التعريف المشهور قد لا يكون هدفنا هو الوقوف عنده والتبني لكن تعريف المصنف لا نريد منه أن يكون ماذا أن يكون تعريفا مقبولا بحسب ماذا بحسب وسعنا بحسب مقدرتنا بحسب بحثنا وبحسب يعني استطاعتنا. هذا إن وجدنا حلا إن لم نجد حلا قلنا بأنه هو تعريف كأي تعريف آخر كما يتأمل في تعريف المشهور مع وجود خصوصياته وإيجابياته كذلك يمكن أن يتأمل في تعريف غيره والمصنف أحد المصنفين كما يقال من الذين صنفوا. فإذا كان مصنفا من المصنفين فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن أن يعني يقف الإنسان مع تعريفه كما يقف ماذا؟ مع تعريف المشهور والأمر ماذا؟ والأمر يكون ماذا؟ دواليك كما يقال. فتعريفه تعريف وتعريف المشهور تعريف كما هو يعني يقف الإنسان معه يقف مع يعرف مع غيره. المصنف بعد ذلك ذكر إشكالات متعددة طبعا لم تكن هذه من ضمن إشكالاتي ولكن هو ذكر إشكالات متعددة عبر عنها بالملاحظات منها ما يتعلق بالقواعد الفقهية قال بأن هذا تعريف غير جامع أو عفوا غير مانع غير مانع بأنه يشمل القواعد الفقهية وأشار إلى قاعدة من القواعد وهي قاعدة ما يؤمن بصحيح يؤمن بفاسده وبعد ذلك أشار بأنه غير جامع غير مانع بالنسبة للقواعد الفقهية وغير جامع بالنسبة ماذا؟ قول العمل. هسه القواعد الفقهية باعتبارها ماذا؟ باعتبارها داخلة لأنها تؤدي ما يؤديه تؤدي إلى ما يؤديه المسائل الأصولية فإذا كانت تؤدي داخل استفادة التعليم داخل والأصول العملية هذه باعتبارها ليست محققة لهذه الضابطة التي أشير إليها في التعليم بل هي تحدد ماذا؟ وظيفة عند الشيخ وظيفة عملية عند الشيخ. إذن كيف يمكن ماذا عبره؟ كيف؟ القاعدة
يعني الإشكال الأول يعني هذه القاعدة فقط داخل ضمن التعريف أو؟
لا 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 هذه مثال هذا كما يقال إن يعني إن أكل الرجل في رمضان كذا سهوا يعني ليس له خصوصية هذه قواعد فقهية من ضمن هذه القواعد كقاعدة ما يؤمن بصحيح يؤمن بفاسده هذه تؤدي إلى استنباط حكم شرعي فهي هل هي مسألة أصولية أو لا؟ فإذا التعريف ليس مانعا من دخول أمثال هذه القاعدة وهذه القاعدة كما يقال هذا مثال مع إلغاء الخصوصية واضح وهو مثال ذكر ويذكر يمكن للإنسان أن يذكر مثالا آخر من عندي يعني من اقتراحي وكما أن الأصول العملية يمكن أن يمثل مثلا بالاستصحاب كذلك يمكن أن يمثل مثلا بغير براءة وذلك من الأمور التي كذلك بالنسبة إلى المسائل اللغوية التي يشار إليها على أنه غير مانع من دخولها يمكن أن يشير إلى مسألة الصعيد ويمكن أن يشير إلى مسألة أخرى متعلقة باللغة من حيث ماذا؟ تحديد معالم اللفظ ويكون ماذا؟ ويكون مثالا فهذه القضايا في كثير يعني وفيها وحالة عامة الحالة العامة أن الأمثلة لا تذكر ويراد منها الخصوصيات هذا إلا في الأمور التوقيفية نعم أما في هذه الأمور فهي ليست لمنظورة إن شاء الله نأتي في الدرس القادم إلى ما أشار إليه ونأتي إلى يعني جوابه الذي أشار إليه في هذا المجال نقرر ذلك كما هو معلوم نقرر ذلك كيفية دخولها وبعد ذلك ندخل إلى ما أشار إليه أو ما ذكرت من إجابات في هذا المجال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.